بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29.
قال المؤلف رحمه الله: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث الشريف: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق لأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل. وإحسان في حقوق الخلق، واصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الرحم والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل. قال: وإذا ذبحتم، في قوله رحمه الله فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل، هذا بالنسبة لإقامة الحدود مثلا، في القصاص يكون بهذه الهيئة. ومن استحق القتل من الحيوانات فإنه يقتل بما يزهق روحه، بضرب رأسه مثلا بمثقل أو بالبندقية أو بأي شيء يزهق روحه بدون تعذيب. فكل مخلوق يقتل بالشيء الذي يناسب حاله. قال: وإذا ذبحتم الذبيحة، فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ قال: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، كحقوق الوالدين، ومن أوجب الله لهم الحق كالأرحام والجيران. هذا القيام بحقوقهم الإحسان فيه واجب. قال: والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب شديد العطش بخفيها من البئر وأن الله شكر له وغفر له، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أو في كل كبد حراء أجر. فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق كان، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم. وبحسن الإحسان جاء في الأصل وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منهم. وقال تعالى في المعاملة: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وأن الله كتب الإحسان أي شرعه وسنه للخلق في كل الأشياء التي يكون الإحسان فيها عملا مثابا عليه، مفهوم الحديث أن من لم يحسن فيما بينه وبين ربه في عبادته، ويحسن في معاملاته فيما بينه وبين الخلق، ويحسن في تعامله مع البهائم، فإنه إن لم يحرم الثواب ترتب على ذلك العقاب، فهو واقع في أحد أمرين كليهما يعني سوء، إما أن يحرم الأجر وإما أن يلحقه العذاب، لأن من أساء فيما أمره الله به ولم يحسن فيه فلم يأتي به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. قال: رواه الترمذي وأحمد من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال الترمذي حسن غريب. وقد وضح هذه الغرابة فيما نقله في العلل الكبير، فإن الحديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة لكن جعله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الترمذي فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير، والحديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جابر بألفاظ منها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البر، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها، وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثماني يعني البقر والإبل والغنم. قال وغيرها من الصيود الوحشية من طيور وغيرها، وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا فاصلا وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس. وأما الحمر الوحشية فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئاب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما. قال وما نهي عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة، وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم. كلما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة يعني لم يذكى ولم يصد بآلة صيد ولم يكن يعني على الطريق المشروعة فإنه يكون محرما لا يجوز أكله، أو ذكي على غير الطريقة الشرعية كأن يذكى على يد مشرك لا يصلي يعني غير مؤمن، أو إنسان مسلم يدعي الإسلام لكنه لا يصلي، فهذه يعني ذكاء غير شرعية. وما حرم أكل لحمه حرم ثمنه، إذا بيع فإنه لا يجوز أكل ثمنه، ربما يعني يباع شيء من أجزائه كالجلود أو الشحوم. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الميتة عمدوا إلى شحومها فأذابوها فجمعوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وكل ما حرم أكله حرم ثمن أكله، يعني حرم ثمنه أو ثمن بعض أجزائه. ومن ذلك الجلود، إذا ماتت هذه، إذا ماتت الحيوانات المحرمة الأكل لا يجوز الانتفاع بجلودها، كجلود الذئاب والثعالب والثعابين والنمور وما إلى ذلك، فهي محرمة الأجزاء والعين في الأكل والاستخدام. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأشياء التي يعني سبق ذكرها لا يجوز التداول بشيء منها، لا يجوز التداوي بشيء منها، سواء كان شحما أو أي شيء من أجزائه. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29.
قال المؤلف رحمه الله: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث الشريف: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل. وإحسان في حقوق الخلق، واصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الرحم والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل. قال: وإذا ذبحتم، في قوله رحمه الله فمن استحق القتل لموجب قتل بالسيف مع عنقه من دون تعزير ولا تمثيل، هذا بالنسبة لإقامة الحدود مثلا في القصاص يكون بهذه الهيئة، ومن استحق القتل من الحيوانات فإنه يقتل بما يزهق روحه، بضرب رأسه مثلا بمثقل أو بالبندقية أو بأي شيء يزهق روحه بدون تعذيب. فكل مخلوق يقتل بالشيء الذي يناسب حاله. قال: وإذا ذبحتم الذبيحة فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ قال: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، كحقوق الوالدين ومن أوجب الله لهم الحق كالأرحام والجيران. هذا القيام بحقوقهم الإحسان فيه واجب. قال: والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر وأن الله شكر له وغفر له، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أو في كل كبد حرا أجر. فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق كان، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم. وبحسن الإحسان جاء في الأصل وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كان طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه. وقال تعالى في المعاملة: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، وأن الله كتب الإحسان أي شرعه وسنه للخلق في كل الأشياء التي يكون الإحسان فيها عملا مثابا عليه. مفهوم الحديث أن من لم يحسن فيما بينه وبين ربه في عبادته، ويحسن في معاملاته فيما بينه وبين الخلق، ويحسن في تعامله مع البهائم، فإنه إن لم يحرم الثواب ترتب على ذلك العقاب، فهو واقع في أحد أمرين كليهما يعني سوء، إما أن يحرم الأجر وإما أن يلحقه العذاب، لأن من أساء فيما أمره الله به ولم يحسن فيه فلم يأتي به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. قال: رواه الترمذي وأحمد من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر. قال الترمذي: حسن غريب. وقد وضح هذه الغرابة فيما نقله في العلل الكبير، فإن الحديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، لكن جعله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الترمذي: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير، والحديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جابر بألفاظ منها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. قال المؤلف رحمه الله في معنى هذا الحديث: الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البر، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها، وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثماني يعني البقر والإبل والغنم. قال: وغيرها من الصيود الوحشية من طيور وغيرها، وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس. وأما الحمر الوحشية فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئاب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما. قال: وما نهي عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة، وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم. كلما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، يعني لم يذكى ولم يصد بآلة صيد ولم يكن يعني على الطريق المشروعة، فإنه يكون محرما لا يجوز أكله. أو ذكي على غير الطريقة الشرعية، كأن يذكى على يد مشرك لا يصلي يعني غير مؤمن، أو إنسان مسلم يدعي الإسلام لكنه لا يصلي، فهذه يعني ذكاء غير شرعية. وما حرم أكل لحمه، حرم ثمنه، إذا بيع فإنه لا يجوز أكل ثمنه. ربما يعني يباع شيء من أجزائه كالجلود أو الشحوم. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الميتة، عمدوا إلى شحومها فأذابوها فجمعوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وكل ما حرم أكله حرم ثمنه أكله، يعني حرم ثمنه أو ثمن بعض أجزائه. ومن ذلك الجلود، إذا ماتت الحيوانات المحرمة الأكل لا يجوز الانتفاع بجلودها، كجلود الذئاب والثعالب والثعابين والنمور وما إلى ذلك، فهي محرمة الأجزاء والعين في الأكل والاستخدام. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأشياء التي يعني سبق ذكرها لا يجوز التداول بشيء منها، لا يجوز التداوي بشيء منه، سواء كان شحما أو أي شيء من أجزائه. الله أعلم.